قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال الذي شرع لنا دينا كله جمال فأنزل علينا أحسن مقال وأرسل إلينا عبده ورسوله محمدا ذي العصمة والكمال فأرشدنا إلى أحسن الأقوال والأفعال وحذرنا من سوء المآل ووصانا بخير الأعمال وهدانا لطريق النور طريق الكبير المتعال. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى صحبه والآل، أما بعد. أيها الكرام، ضيوفنا الأكارم، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على ملتقانا أنسا وسرورا. فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين، اللهم آمين، آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. حقا إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذا المكان المبارك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلى مائدة الإسلام يحلو اللقاء. أيها الحضور الكرام، خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاض. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاض؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: لله دره،
أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر قولته الخالدة، قال عمر إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. صدقت يا ابن الخطاب، فكيف بأمة لا تقدس ربها الذي خلقها ويعلم صلاحها وفلاحها وفوزها ونجاحها وعزها وفخارها؟ كيف لهذه الأمة أن يطيب معاشها ومعادها؟ الحضور الكرام، لقد جمعت شريعة الإسلام ما فيه مصالح العباد وما سدت به ذرائع الفساد وما استقرت به البلاد، فكان في الإسلام الجواب الكافي والعلاج الشافي. ومهما حاول الأعداء النيل من دين الله بما يلقونه من قبيح الأفعال وسوء المقال، فلن يصلوا لذلك المنال، بل سيكون لهم شر المآل مهما بذلوا لذلك من جهد ومال. وسيبقى الإسلام كلما حاربه أعداؤه وحاولوا بنارهم إطفاء نوره، سيبقى يزداد انتشارا وهداية للخلق، ولم لا؟ وهو دين كله جمال، هو دين الله ذي الجلال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال؟ فحبا لله تعالى واستجابة لأمره وتبصرة لخلقه كان هذا الملتقى المبارك الذي هو بعنوان جمال الإسلام، والذي يمتد معنا 13 ليلة وبحضور ثلة مباركة من العلماء وطلبة العلم الذين يعرضون الجوانب المختلفة التي يتألق فيها الإسلام جمالا وروعة وعظمة وجلالا. ولقاء الليلة بعنوان هذا هو إسلامنا، هذا إسلامنا كما نراه نحن أهل الحق، لا كما يصوره أعداؤنا الكاذبون المفترون. وإليكم إخواني وأخواتي أول لقاء في ليلتنا هذه ومع الشيخ الفاضل علي قاسم، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في رضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأفاضل، تمر مصر في هذه الأيام بمنحنى خطير، بل لا أقول إن هذا الأمر يعد أمرا خاصا ببلادنا، بل إن كثيرا من البلاد العربية والإسلامية تمر بأزمات خطيرة في هذا الوقت. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولكن أخطر قضية يمر بها المسلمون في هذه الأيام هي محاولة تشويه الصورة ومحاولة النيل من الإسلام وأهله. نعم، إن العلمانية الحقيرة التي انطلقت في بلادنا الإسلامية تحاول النيل من الإسلام بكل سبيل مستطاع. فمن قائل إن الإسلام لا يمكن أن يحكم الزمان والمكان، ومن قائل إن الإسلام دين لا يصلح أن يخرج خارج المساجد، ولا يمكننا أن نزج به في المعارك السياسية. ثم قالوا إن السياسة أمر نسبي والدين أمر مطلق، ولهذا ينبغي أن ننحي الدين جانبا عن السياسة. بل تبجح أحدهم وخرج في إعلام عميل مضلل موجه فقال إن الإسلام يرفض تسييس الدين أو تدين السياسة. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وخرج هؤلاء من المجرمين عشية الاستفتاءات وعشية النتائج المعروفة بنعم ولا، فقالوا لا بد من ضرب القوة الإسلامية في المجتمع المسلم بمحاولة تشويه هذه الصورة. فنظروا فيما نظروا فوجدوا أن القوة الإسلامية صارت متمثلة في إخواننا من جماعة الإخوان المسلمين، وفي إخواننا من أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى. فرموهم بكل نقيصة، وجعلوا كل سب هو هدفهم في إعلامهم العميل، حتى أن البرامج الحوارية التي تسمى بالتوكشو، هذه البرامج الحوارية مكثت ما يزيد عن شهر تضرب على وتر الفرقة بين أبناء الملة الواحدة وبين أبناء الإسلام، حتى قام كثير من هؤلاء بتحييز المسلمين عن طريق تصنيفهم إلى جماعات وطرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. فكانت النتيجة أن بعض الناس فقد الثقة الشعبية في كثير من علمائنا ودعاتنا ومشايخنا، وحاشا لله أن يكون هذا المنهج مضطردا. بل نريد ولله الحمد أن نقول لكل من يسمعنا
ولمن سيصله صوتنا عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، إن الإسلام منتصر بنص الكتاب والسنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا أهلنا اعلموا أن إسلامكم ظاهر منتصر. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رموا الإسلام بأنه دين التطرف والإرهاب والتزمت والرجعية. قالوا: تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. نعم رموا الإسلام بكل نقيصة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلام. شوفوا السلام عليكم. ازاي حالك حبيبي؟ ربنا يكرمك. ازاي حالك؟ ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يعزك ويرفع قدرك.
رموا الإسلام بكل نقيصة، فقالوا إن الإسلام دين التطرف والتخلف والرجعية. قالوا إن الإسلام لم ينصف المرأة. قالوا إن الإسلام لا يصلح لمسايرة العصر. قالوا إن الإسلام أفسد علينا حياتنا. هذا ما يردده هؤلاء، ويردده من حذا حذوهم. لهذا جمعنا مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا في ملتقى إسلامي يبدأ بشيخنا أبي أحمد حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته، ثم يستمر إن شاء الله تعالى 13 يوما سائلين الله تعالى التوفيق والهدى والسداد والرشاد. هو ولي ذلك والقادر عليه. ومن تواضع شيخي وأبي الشيخ محمد حفظه الله أن سمح لنا أن نجالسه، أسأل الله أن يزيده رفعة وسدادا وتوفيقا وفتحا. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولا أطيل على إخواننا حتى يستمعوا إلى شيخنا حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة والليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأشكر لولدي الحبيب علي على هذه الجهود الطيبة مع إخوانه من أولادي وأحبابي، وأسأل الله عز وجل لهم مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد. وأنا سعيد جدا أن يتقدم أولادنا في وجودنا وبين أيدينا، وهذا واجب علينا أن نقدمهم وأن نسمعهم وأن نسمع منهم وأن نصحح لهم وأن ننصح لهم، وأن يلتقي الجيل مع الجيل السابق، الجيل الحالي مع الجيل السابق، وأن تتلاحم الرؤى والأفكار، وأن يسلم الجيل الراية للجيل الذي يأتي من بعده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا جميعا بنصرة هذا الدين وبعز بلدنا الكريم. وأسأل الله أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم مصر أبدا من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. وأسأل الله أن يرزقها الحكام الصالحين وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلم أن شبابنا وأولادنا قد نظموا هذا الملتقى المبارك للحديث عن جمال الإسلام. والإسلام أيها الأفاضل يكفي أن نعلم أنه دين الله عز وجل، ليس صناعة بشرية، ليس صناعة بشرية. فالبشر حين يصنعون دستورا ويضعون قانونا ربما ينظرون إلى مكان ولا ينظرون إلى غيره، ويرون مكانا لا يرون ما بعده. فنحن الآن لا نرى ما يحدث في بيوتنا، ولا نعلم ما يحدث خلف هذا الجدار. فالإنسان محكوم بالزمان والمكان، الإنسان محكوم من ناحية الزمان والمكان. إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يرى غيره. وكذلك الإنسان محكوم بشهواته ونزواته ورغباته. فإن سن قانونا أو وضع دستورا فإنما يتسم قانونه ودستوره بسماته البشرية من الضعف وقصر العمر وقلة الحول والطول، ومن ثم يأتي قانونه البشري ناقصا إن صلح لزمان لا يصلح لغيره، وإن صلح لمكان لا يصلح لغيره. أما شرع الله سبحانه ودين الله سبحانه فهو دين من خلق، الذي يعلم وحده من خلق. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدين الله الذي هو الإسلام دين، لا أقول أيها الأكارم، دين صالح لكل زمان ومكان وهو كذلك، وإنما أقول الإسلام دين يصلح كل زمان ومكان. تدبروا معي لهذه العبارة،
لا أقول الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان وهو كذلك إن صحت النوايا، إنما هو دين يصلح كل زمان ومكان، فهو رباني المصدر، رباني الغاية، يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة، يتسم بالعدل والرحمة، يتسم بالرفق واللين، يتسم بالعدل وبغض الظلم ولو كان الظلم لكافر. فالإسلام، خلي بالك من اللي هقوله ده، ليس قضية مطروحة للنقاش.
لو تخفف الصدى شوية أخونا بتاع الميكروفون، الصدى بس خفف شوية،
خلي بالك من الكلمتين دول، لأنهم لو قلتهم ومشيت يك، لو قلت الكلمتين دول ومشيت يك. الإسلام يا شباب، وأخاطب أيضا آباء الفضلاء، الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، وإنما الإسلام هو الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش. أقول تاني وشبابنا يحفظ، الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، بل هو الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش، غير مسموح أبدا لا للنخبة المثقفة ولا للليبراليين ولا للليبراليين ولا للمفكرين ولا للصحفيين ولا للأدباء ولا للعلماء، ليس مسموحا على الإطلاق لأي جهة من الجهات مهما على قدرها وعلى كعبها وارتفع شأنها، أن تطرح الإسلام كدين رباني المصدر، رباني الغاية والهدف، رباني الوسائل أيضا، لأن الوسائل عندنا لها أحكام المقاصد، وليس كما يقول المذهب الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة أبدا، بل نحن لا ننحرف عن الإسلام وسيلة، ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، لا ننحرف عن الإسلام وسيلة، ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. فالوسائل في الإسلام لها أحكام المقاصد، لا يجوز أبدا أن نسلك لمقصد شرعي وسيلة ليست شرعية وليست إسلامية، بل يجب أن تكون الوسيلة شرعية، كما أيضا المقصد يجب أن يكون كذلك شرعيا. فالإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، لا في مجلس شعب ولا في مجلس شورى ولا في المجلس الوطني للحوار ولا عبر فضائية من الفضائيات ولا عبر منتدى من المنتديات. الإسلام لا يطرح في أي زمان وفي أي مكان وبين أي مجموعة للنقاش للأخذ والرد. تعالوا نناقش القرآن، يصلح ولا ما يصلحش؟ السنة تصلح ولا ما تصلحش؟ لا. الشريعة تصلح ولا ما تصلحش؟ لا. شريعة الله المحكمة وكتاب الله المبين وسنة النبي الأمين الطاهرة، هذه الأصول القرآن والسنة والإجماع، هذه المصادر الرئيسية في ديننا قرآن وسنة وإجماع. هذا الإسلام ليس مطروحا للنقاش، بل هو الحكم في أي قضية تطرح للنقاش في أي زمان وفي أي مكان. أرجو أن تكون هذه القضية واضحة في أذهانكم وراسخة في قلوبكم. الأصل الثاني، وأنا يعلم الله يعلم الله، لا أتكلم بما أتكلم به إلا وليد اللحظة، فأنا ما أعددت لكم كلمة وما كنت أعلم موضوعكم أصلا إلا من خلال قراءتي لهذا الإعلان الجميل الذي يزين قارعة هذا الشارع. فالأصل الثاني الذي يجب أن يكون راسخا في الأذهان، أن الإسلام أيها الأفاضل
ليس دين العرب فحسب، وليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين الله الذي بعث به كل رسول ونبي، بل هو دين الله الذي ارتضاه الله لجميع النبيين ولجميع المرسلين، حتى لا تتوهم أنك مقطوع الجذور، بل أنت متغلغل في أعماق التاريخ بانتمائك وانتسابك لهذا الدين. فالإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية كلها دينا، بل الذي ارتضاه للجن المسلم دينا، بل الذي ارتضاه لأهل السماوات دينا. قال جل وعلا حكاية عن نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة يونس، قال تعالى حكاية عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال الله تعالى حكاية عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب، قال الله تعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال الله تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى، قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام دين يوسف، قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، حين أرسل بكتابه إلى ملكة سبأ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام، محمد عليه الصلاة والسلام قال له ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل الإسلام دين الجن المؤمن، قال الله تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن الإسلام دين البشرية كلها. وأنتم تقرؤون أول سورة في القرآن الكريم وقل من ينتبه إليها، يا ترى ما هي أول سورة في القرآن؟ الفاتحة. وما هي أول آية؟ لا، ما هي أول آية في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، على اختلاف في البسملة. الحمد لله رب العالمين. الله، أنت بتقرأ الآية كل صلاة بس ما فكرتش فيها، ما انتبهتش لها. الحمد لله رب العالمين، ليس رب العرب فحسب، ليس رب أمة دون أمة، ليس رب شعب دون شعب، بل هو رب العالمين. العلامة الألوسي في كتابه الماتع روح المعاني يعرف معنى الرب تعريفا بديعا فيقول: الرب، خلي بال حضرتك، الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، فهو خالق كل الخلق وهو الذي يربي كل الخلق بنعمه. وفضله. فالعبودية نوعان: عبودية قهر واضطرار، وعبودية حب واختيار. أما عبودية القهر والاضطرار فهذه لا ينفك عنها عبد على وجه الأرض مهما على قدره وعلى كعبه. كل الخلق عبيد إلى الله عبودية قهر واضطرار. وأما عبودية الحب والاختيار فهي عبودية المؤمنين، عبودية الموحدين. وكلما ازددت عبودية حب واختيار كلما زادك العزيز الغفار رفعة ومكانة في الدنيا والآخرة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبودية قهر واضطرار. أما صفة العبودية لأهل الإيمان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأصل الثالث بإجاز لأدعى المجال لإخواني وأحبابي، أقول: إذا كان الإسلام رباني المصدر، رباني الغاية، رباني الوسائل، إذا كان الإسلام من عند الله جل وعلا، أيجوز لعاقل على وجه الأرض أن يطعن في هذا الدين أو أن يطعن في إسلام نزله رب العالمين ليسعد به البشرية كلها، العرب وغير العرب، ليسعد به البشرية كلها في الدنيا قبل الآخرة؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يجوز لعاقل أن يطعن فيه، ولذا لا يجوز أيضا لعاقل أن يتكلم ويقول أنا الإسلام. لا، أنا لا أقول أنا الإسلام، ولا يجرؤ عالم أن يتحدث ويقول أنا الإسلام، بل أنا مسلم أنتسب إلى هذا الإسلام، أخطئ وأصيب، حتى لا يحمل الإسلام خطئي أنا، حتى لا يحمل الإسلام خطئي أنا. فلو أخطأ عالم فليبقى الخطأ محدودا بخطأ هذا العالم. لو أخطأت جماعة من الجماعات التي تعمل الآن على الساعة من جماعات الدعوة فليبقى الخطأ محدودا منتسبا لهذه الجماعة، وليقدر الخطأ بقدره. لا ينبغي أن ينسب خطأ جماعة دعوية تعمل الآن إلى الإسلام إطلاقا. لو أخطأت الجماعة السلفية أو أتباع المنهج السلفي لا يجوز أن ننسب خطأ هذه الجماعة الإسلام. لو أخطأ الإخوان، لو أخطأ أنصار السنة، لو أخطأت الجمعية الشرعية، لو أخطأت جماعة التبليغ، لا يجوز أبدا لا للليبراليين الذين يشنون الآن حملة ضارية، أنا أقول بكل ثقة وأعي ما أقول، يشنون حملة ضارية على الإسلام من خلال الطعن في رموز الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن خلال الطعن في الإسلاميين، لأنهم لا يجرؤون أن يطعنوا في الإسلام طعنا ظاهرا علنيا، ومن ثم فهم يطعنون الآن في الإسلام ويتهمون الإسلاميين بتهم لا قدم لها ولا ساق. تارة يتهمونهم بقطع الآذان، وتارة يتهمونهم بحرق وجوه النساء اللائي لم ينتقب، وتارة يتهمونهم بحرق الأضرحة، وتارة يتهمونهم بقتل النصارى، وتارة يتهمونهم بقتل السياح، إلى غير ذلك من التهم الباطلة التي لم تثبت النيابة في تحقيقاتها إلى الآن تهمة واحدة منها. حتى أنني تعجبت وأنا أقرأ هذا الخبر: السلفيون يهشمون رأس صبي في الثانية عشرة من عمره لأنه ليصلي صلاة الفجر. قلت والله إذا ولدنا في البيوت منهم من ليصلي الفجر، أولادنا في البيوت بنسحب الأولاد بالعافية. تلك إذن قسمة ضيزة. لا ينبغي أن نتلقف الأخبار بهذه السذاجة وبهذه السطحية. وفي المقابل أقول: لا يجوز لنا أيضا كإسلاميين مهما اختلفت أطيافنا وانتماءاتنا، لا ينبغي لنا يا أحبابي أن يكون خطابنا الدعوي استفزازيا أو مخوفا. إسلامنا ليس فيه البتة ما يستفز الآخرين، وليس فيه إطلاقا ما نخوف به الآخرين، بل إسلامنا دين يطمئن الآخرين، يطمئن الأقباط قبل المسلمين. بل صرنا الآن نطالب أن نعامل كما يعامل الأقباط، صرنا الآن نطالب بهذا، نطالب أن نعامل بعدل. ما كنا أبدا دعاة فتن أبدا، وما كنا أبدا دعاة استفزاز أو إثارة، وما كنا أبدا دعاة خوف أو فزع أو رعب أو قلق، بل المنهج الرباني القرآن والسنة بفهم سلف الأمة صمام أمان، صمام أمان للأقباط وللمسلمين، لكل مصري بل لكل إنسان يعيش على هذه الأرض وفوق هذا الكوكب. نحن نحمل النور، ومن حقي أن أقول ذلك، نحمل النور لكل من يعيشون في الظلام، ولما لا، ونحن نحمل القرآن والسنة، لما لا أقول ذلك ونحن نحمل القرآن والسنة. سياسة إطفاء المصابيح وسياسة تحطيم المصابيح وحشية لا تطاق وهمجية لا تليق. أنا أحمل مصباحا وأزعم ذلك، ومن حقي أن أزعم ذلك، أحمل مصباحا منيرا وأمشي في شوارع مظلمة، من يتبعني ليسير خلفي في هذا النور؟ لماذا تخرج أنت علي لتطفئ المصباح في يدي، ولماذا يخرج الآخر يحطم المصباح في يدي؟ لماذا لا تترك الذي يحمل المصباح يمشي ليضيء لمن يمشون في الظلام، وتترك الفرصة أيضا لمن يريدون أن ينضموا إلى هذا الركب النوراني أن يسيروا معه؟ ألم تأتي أمريكا من أقصى الأرض لتصدر لنا الحرية المشؤومة والديمقراطية المزعومة على فوهات المدافع والطائرات في العراق وفي أفغانستان وعلى أرض فلسطين، بجندي الإناب شرطي العالم بالإنابة الكيان الصهيوني؟ ألم يأتي هؤلاء ليصدروا لنا الحرية والديمقراطية المشؤومة المزعومة؟ فمن حقي أنا أيضا أن أزعم وأن أقول أنا أسير بالنور، أحمل نور القرآن ونور السنة، ومن حقي أن أتحرك، وليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يحطم المصباح في يدي أو أن يطفئ نور المصباح الذي أحمله، وليس من حقي أن يحول بين أي سائر على هذا الطريق يريد أن يسير معي في هذا النور، في نور القرآن والسنة. إطفاء المصابيح بل وتحطيم المصابيح وحشية لا تطاق وهمجية لا تليق عند أولئك الليبراليين والعلمانيين الذين يتحركون الآن بكل قوة ويريدون أن يطعنوا في هذا الدين ويصوروا على أنه وحش كاسر مترصد. لو تقدم الإسلاميون في المرحلة القادمة، فلتحذر يا مصر ولا تنامي، ستقطع الرقاب، ستقطع الأيدي، ستجلد الظهور، سيرجم الخلق. شوية ناس بالراحة، شوية شوية عدل، شوية انصاف. اختزلت الإسلام كله في قطع الإيد وجلد الظهر، اختزلتم دين الرحمة ودين العدل ودين السماحة ودين الرفق ودين بغض الظلم وتحريمه، اختزلتموه في قطع الأيدي وفي جلد الظهور. هذه سفاهة وسذاجة لا تليق بالمنصفين ولا تليق بمن يحترمون أنفسهم فضلا عن احترامهم للآخرين. ينبغي أن نكون على بصيرة أيها الأخيار، لأن الإسلام، أنا اسمع مني الكلمتين دول، احفظ الكلمتين دول. أنا بقول بداية تاريخ التسامح هي بداية الإسلام. أقولهم تاني، بداية تاريخ التسامح هي تاريخ الإسلام. ما بدأ تاريخ التسامح إلا بالإسلام، ما بدأ التاريخ للتسامح إلا بالإسلام. من أول لحظة مفيش عصبية، مفيش إكراه، الله. لو في إكراه في الدين ما كانش يبقى في قبط في مصر، ما كانش يبقى في نصراني في مصر. لكن عمرو بن العاص والصحابة الأجلاء والفتح الإسلام المبارك لم يكره الصحابة واحدا في التاريخ كله على الدخول في هذا الدين. كيف وقد خاطب ربنا نبينا بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كيف أكره أنا واحدا على الدخول في ديني وربي يحرم علي ذلك وينكر على رسوله ذلك؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن كل هذا بعد الدعوة، بعد البيان، بعد البلاغ. وأنا هتحرك للدعوة والبلاغ والبيان، أنا وإخواني سنتحرك بأدب وحكمة ورحمة ولين ورفق وتواضع، لأن دي مقومات ليس من حقي أنا أن أحيد عنها، لأنه لا يجوز لنبي فضلا عن عالم أو داع إلى الله أن يحيد عنها، لأنها مقومات منهج دعوي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا الآية. هذه مقومات منهج دعوي ليس من حقي ولا من حق أي عالم أن يحيد عنها على الإطلاق. هذه لا تتغير أبدا بتغير الزمان والمكان، قد تتغير الوسائل. أنا أتحدث الآن في ميكروفون والأخ يصور الآن بكاميرا، هذه وسائل دعوة تتغير بتغير الزمان والمكان، بشرط أن تكون منضبطة بضابط الشرع. وهكذا أيها الأفاضل، الإسلام دين التسامح. يكفي فقط أن أذكركم بآية وحديث، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. الله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وبعدين اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح سنن أبي داود عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من فينا اللي يقدر يبقى النبي حجيجه يوم القيامة؟ والله ما حد يقدر. بل أنا أنقل لكم في مراتب الإجماع للإمام ابن حزم عشان تفخر وتعفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك تنتسب إلى هذا الإسلام الجميل العظيم. نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على وجوب حماية أهل الذمة على المسلمين. أهل الذمة الأقباط، ودي كلمة معرفش زعلانين منها ليه، معناها كلمة راقية جدا. أما أقول أهل الذمة لتزكية، مش انتقاص للنصارى ولا الأقباط، ده أنا أقول أنتم أهل ذمة رسول الله محمد. من اللي يفرط في ذمة رسول الله؟ ده كلمة ثناء ومدح، مش انتقاص ولا امتهان ولا تقليل من شأنهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. مين يقدر على دي؟ احنا نعامل الأقباط بعدل، ولا نقبل الظلم لواحد منهم تدينا والسياسة ولا كياسة ولا لعب أدوار. لا، نحن لا نجيد هذا، نحن لا نقدم التملق على أنه سياسة، ولا نقدم النفاق والخداع والتضليل على أنها حبكة أو حنكة سياسية. لا، النفاق نفاق وسيظل النفاق نفاقا إلى قيام الساعة. ونحن لا نعرف سياسة التلون والنفاق، بل نعرف السياسة الشرعية المنضبطة بالكتاب وسنة سيد البرية صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، لا أريد أن أتحدث عن جمال الإسلام في العقيدة، عن جمال الإسلام في العبادة، عن جمال الإسلام في التشريع، عن جمال الإسلام في الأخلاق، وحدث للفجر بل لفجر قيام الساعة عن جمال الإسلام في الأخلاق. عن جمال الإسلام مع المرأة، عن جمال الإسلام مع الطفل، عن جمال الإسلام مع الآخر، مع الآخر، مع الآخر، عن جمال الإسلام في كل جزئيات الحياة. فوالله ما عرفت الدنيا الجمالة إلا ببزوغ فجر الإسلام. وصدق حبيبنا إذ يقول: إن الله جميل يحب الجمال. فقال رجل: يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس. أيها الأفاضل، أسأل الله أن يزيدني وإياكم جمالا وبهاء، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأرجو أن تظلوا على سكينتكم لنستمتع بأخوي الحبيبين الكريمين شيخ عبد المنعم مطاوع وكذلك الدكتور محمود عبد الملك، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير. إن شاء الله أنصح الجميع وأدعو الجميع للمواظبة إن شاء الله على هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وأسأل الله لي ولكم القبول. هذه لحظات إن شاء الله تكتب في الميزان.
شكر الله لعالمنا حلو البيان طليق اللسان الذي له في قلوب الصالحين مكان وأي مكان. شكر الله لفضيلة الشيخ الحبيب محمد حسان، وقد عرض في كلمات قليلة للدنيا كلها جمال الإسلام. نعم، أنا المسلم، دستوري ومنهاجي كتاب الله، وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله، وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله، وأهلي أمة الإسلام هم حزبي وحزب الله، وأهلي أمة الإسلام هم حزبي وحزب الله، وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله. أنا المسلم، لا أرجو ولا أخشى سوى ربي، عزيز النفس لا أحني لغير الله من صلبي، غزير الدمع في المحراب، ليث الغاب في الحرب، أنا درع لأوطاني، أنا حامي حمى الشعب، أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار، أنا نبع لكل الناس بالخيرات فوار، رحيم القلب، رحيم القلب، لكني على الطاغين جبار، أنا كالماء رقراق، أنا كالسيف بتار، أنا نجم، أنا رجم، أنا نور، أنا نار. أنا المسلم، دستوري ومنهاجي كتاب الله، وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله، وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله، وأهلي أمة الإسلام هم حزبي وحزب الله. والآن مع اللقاء الماتع مع جبل التواضع مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، فليتفضل.
أنا عندي الآن موعد. حذف في مرض المستشفى
احنا كنا على وادي ان احنا
انا عارف بس انا عندي جمعة في الكهرباء ممكن ان شاء الله يوصل في القدم
طيب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم وإخواننا ومشايخنا في هذا المكان أن يمتعنا وإياكم جميعا بلذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين. وبعد، وأنا آت أول ما طرق سمعي من كلام الشيخ حبيبنا أبو أحمد الشيخ محمد حسان أن قال أن أهل الإسلام لا يعاملون مخالفيهم بمعاملتهم، إنما يدورون مع دين الله عز وجل حيث دار، فالوسائل عندنا لها أحكام المقاصد، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، فالوسيلة لا بد أن تكون شرعية والغاية كذلك. والأمر الثاني ما ختم به الشيخ الحديث، وهو هذا الجمال الرائع في دين الله عز وجل، وما انطوت عليه أحكام شرعنا الحنيف. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس يقولون جاء رسول الله جاء رسول الله، يعني الناس هجموا جماعات يحيون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقدم المبارك الميمون. قال: فانجفلت مع من انجفل، فلما استثبت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج العملي الوحيد الذي طبق كتاب الله عز وجل وما أوحي إليه واقعا. الصحابة لهم من الفضل ما لهم، لكنهم لا يدانون النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يقترب منه عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يرتفع وهذا هو الذي يسمو، أما هو عليه الصلاة والسلام فلما سئلت أمنا عائشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام لم تجد بيانا أكمل ولا أعظم ولا أوصف من قولها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا النبي الكريم هو الذي طبق الإسلام، وهو الذي ربى الصحابة، وهو الذي نشر الدين، وهو الذي أنار الدنيا وعلم الناس. إنه النبي الذي ختم الله عز وجل به
وحي الأرض وحي السماء إلى أهل الأرض. هو عليه الصلاة والسلام هناك أمور وثوابت في دعوته عليه الصلاة والسلام وفي تربيته لأصحابه وفي معاملته لهم ولمخالفيه عليه الصلاة والسلام. إن من أعظم هذه الثوابت أن ديدنه صلى الله عليه وسلم كان اللين والرفق مع المخالف ومع الموافق على حد سواء. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين يقول: وخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. 10 سنين، إذا كنت أبا لأولاد ورب أسرة أرجو منك فقط أن تطبق هذا الحديث من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. شوف المعاناة التي ستعانيها حينما يستيقظ الأولاد وده عاوز يدخل الحمام بسرعة، وهذا يأخذ قميص هذا وهذا يأخذ أشياء هذا ويدعي أنه. إنك في كم عظيم من الأوامر ومن النواهي صلى الله على البشير النذير. كيف أطاق عليه الصلاة والسلام من أنس وهو الغلام الصغير صاحب 10 سنوات أو تزيد بزيادة يسير، 10 سنين كاملة ألم يفعل أنس قط شيئا كان ما يريده عليه الصلاة والسلام؟ أنا متأكد أنه فعل مئات المرات، ليس عشرات المرات، مئات المرات فعل ما لا يرضيه عليه الصلاة والسلام. لكن طالما الأمر ليس بحرام وهذا غلام وهو صغير ومحب للرسول عليه الصلاة والسلام ويقتفي به ويتأسى به عليه الصلاة والسلام، فكان كالأبي له صلى الله عليه وسلم. وقد حمل لنا هذا الأمر وبين هديه عليه الصلاة والسلام. وهدي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، دخل في الإسلام حديثا وبعدين الصحابة علموه قالوا له لو حد عطس فحمد الله فشمت، فهو مستني حاطط إيده على الزناد أول ما واحد يعطس على طول يقول له إيه يرحمك الله. فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فعطس رجل بجواره، ربما لم ينتظر حتى يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة يعني ذهلوا من هذا الذي يتكلم داخل الصلاة ولو كان بتشمية العطس. قال: وثكل أمياه، ما لهؤلاء ينظرون إلي هكذا؟ أنا قلت يا حغر من أنتوا اللي علمتوني اللي يعطس قل له يرحمك الله، فأنا طبقت اللي أنتوا بتقولوا عليه. لكن هو رضي الله عنه لسه حديث خاد الأمر وما خدش الفقه بتاعه أو التقييدات، اعمل هنا وما تعملش هنا، المصلحة هنا غير هنا، في أشياء ما ينفعش تعملها فيه. قال: وثكل أمياء، فقدتني أمي، لماذا ينظر إلي هؤلاء هكذا؟ قال: فضربوا على أفخاذهم، فلما رأيت أنهم يصمتونني لكني سكت. وتخيل بقى المنظر بعد انتهاء الصلاة خلف الرسول عليه السلام، الصحابة تحلقهم بمعاوية بن الحكم السلمي، هو ده يا رسول الله اللي اتكلم في الصلاة، هو ده، واخد بالك؟ فكرين بقى الرسول عليه السلام يقوم يديله بنيتين وتاع وكذا؟ أبدا. قال: بأبي هو وأمي. أنا عاوزكم تركزوا قوي يا أخوانا على الكلمة دي لأن احنا محتاجينها قوي قوي. بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. بنشوف معلمين كتير لكنهم لا يحسنون التعليم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. هو لا يعلم فعلمه عليه الصلاة والسلام، لكن فضل هذا الانطباع مع هذا الصحابي بحيث لم ير هذا المثال النبوي في التعليم كما رآه منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في السنن يمشي، فعبد الله بن عامر غلام صغير، وبعدين الظاهر مغلب والدته قاعدة تقول له تعالى وهو مش عاوز يستجيب زي ما بيحصل مع أمهاتنا تجاه الأولاد، فقالت له تعالى ها أعطيك، تعالى وإيه وهديك. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أردت أن تعطيه؟ فقالت أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذبة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس ويعرف تفاوتهم في أمر الأخلاق. في إنسان ممكن يحتمل، في آخر ساء خلقه فلا يحتمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي لكل إنسان، وهذا من جمال الإسلام، ما يناسب أخلاق. عند البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة قال قال لي أبي وكان قد كبر وساء خلقه، قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب من اليمن، فهيا بنا يا بني لعلنا أن نصيب من هذه الأقبية شيء، لعلنا أن يصيبنا من هذه الأقبية شيء. قال فدخل أبي المسجد فلما رفع صوته سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وبيده قباء عليه الصلاة والسلام اللي هي الثياب اللي جاي من اليمن، وقال لأبي خبأت لك هذا، خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. فأخذه أبي ومسه ثم تبسم، فقال عليه الصلاة والسلام رضي الشيخ، الحمد لله. خدناك الرسول الأخ بيطلب الحديث مرة أخرى، وردت أقبية أو ثياب من بلاد اليمن، فقال مخرمة رضي الله عنه لولده المسور اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يصيبنا شيء مما أتاه. قال فلما دخل أبي المسجد ورفع صوته سمع الرسول عليه الصلاة والسلام هو في حجر، إحدى حجر أمهات المؤمنين، سمع صوت مخرمة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عارف أن مخرمة كبر في السن وما يقدرش يستحمل ولا يستنى لما الرسول يخرج عليه الصلاة والسلام، فحمل واحدا من هذه الثياب وخرج مسرعا. في بعض الوقت أنه كان عليه الصلاة والسلام بيلبس الملابس وهو إيه وخارج عليه الصلاة والسلام، ثم قال لمخرمة رضي الله عنه خبأت لك هذا، خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. فمسه مخرمة رضي الله عنه ثم ضحك أو تبسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الشيخ، الحمد لله عدت سليم. فهمنا إيه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لمخرمة ما لم يعطيه لغيره من الصحابة؟ هو كل واحد خد إيه ثوب زي ما هو خد، إنما هي الطريق. لو قال له خد زي ما بيدي للصحابة الآخرين عمره لن يرضى بهذه الطريق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالحال المصاحبة ولعلمه السابق استطاع أن يقنع مخرمة أنه قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال العباس له في فتح مكة إن أبا سفيان رجل يحب الفقر فاجعل له شيئا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. طيب ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو إيه؟ آمن. فاستوت دار أبي سفيان مع دار إيه؟ مع دار الناس. لكن هذا التخصيص أشعر أبا سفيان أنه إيه؟ أنه يعني له مزية وخصوصية عن غيره من الإيه؟ من الناس. لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه شيئا زائدا عما أعطاه. كل اللي كان يدخل بيته ويقفل عليه الباب خلاص إيه خلاص فهو آمن ولن يكسر عليه أحد بابه، يعني كما إذا دخل الناس دار أبي سفيان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له طريقة فذة عليه الصلاة والسلام ينظر فيها إلى تفاوت أخلاق الناس وإمكانياتهم، وينظر إلى قدر احتمالهم. فهو عليه الصلاة والسلام كان يوظف طاقات الصحابة، وأمة الإسلام يا أخوانا كانت عندها صناعة ليست عند أحد من العالمين سواه، صناعة الرجال. صناعة الرجال، المصنع عندنا الوقت فيه مشكلة عظيمة. ليه؟ لأن جابوا ناس خونة، واخد بالك، ومن أعدائنا، فجعلوهم يسممون علينا معارفنا ومناهج تعليمنا، وهذه الأمة لن يصلب لها عمود ويشتد لها عود إلا أن ننزع هذا السم وأن نعيد الآبار العذبة مرة أخرى. كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لأن الثلاث أشياء دول هم الذين كتبت لهم العصمة، وأنهم هم الذين يهدون إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. قالت الجن لقومها: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعيد هذه الصناعة العظيمة، وأن نكتشف هذه الطاقات الكامنة، فلا نهملها أبدا يا عباد الله، لأن مصدر عز الأمة أن توظف الإمكانات في الطريق الصحيح. إيه اللي يخلي الأستاذ في الجامعة يحارب الإسلام ويستهزئ بالطلبة تحت إيده الذين يتسننون أو الذين يجتهدون في دعوة الطلب؟ لماذا؟ ألم يكن حريا بهذا الأستاذ أن يكون قدوة وأن يكون مع تلامذته وطلابه، وهو الذي يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، وأن يدلهم على الخير وأن يمنعهم عن الشر؟ فإنه إن أصلح لهم دنياهم وأضاع عليهم آخرتهم فبئس الأستاذ هو. لأن الدنيا لو فاتنا منها شيء، واخد بالك، فهي دنيا ليست بلا آخرة، لكن هناك آخرة نعوض عما فاتنا في هذه الدنيا عباد الله. وقد صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج منه، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ أو هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط ولا رأيت خيرا قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله. فإذا هي دنيا تتبعها آخرة، فما فاتنا من هذه الدنيا، لأن المؤمن لا يمكن أبدا أن يصل إلى منتهى آماله في هذه الدنيا، لا يمكن. إنما الكفار قد يبلغون منتهى الآمال لأن دي جنتهم، لكن نحن نحبس في شرع بيمنعك ويقيدك ولك: لا، لا تقبل على الدنيا بكليتك، خذ منها ما يصلح به دينك وآخرتك بعد ذلك يا عبد الله. وليس معنى ذلك أن نصير يعني عالة على غيرنا في أمور أرزاقنا أو صناعاتنا أو علومنا أو غير ذلك أبدا. دائما وأبدا رأينا والله التطور والحضارة والرفعة في العلوم الدنيوية إذا عرف الناس ربهم عز وجل واتبعوا كتابه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكننا تخلفنا عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق أعرابي العضباء وكانت لا تسبق، جه أعرابي على عتود صغير كده وبعدين سبق العضباء، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنه، فهون النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إيه؟ ما رفع الله شيئا من أمر الدنيا إلا كان حقا عليه أن يضعه. أي حاجة من أمر الدنيا طالما مش مربوطة بالآخر ولا يراد بها وجه الله عز وجل بيجي لها وقت كده ولابد أن تنكس ولابد أن تنزل عن هذه العلياء التي وصلت إليها. أي حاجة بترتفع من أمر الدنيا لا يكتب لها الدوام في الرفعة إلا إذا كانت موصولة بأمر الآخرة، أما دنيا فقط لابد أن يضعها الله سبحانه وتعالى، وتلك سنته في خلقه جل في علاه. أيها الإخوة الأحباب، ما أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكن وصيتي إليكم ونحن في هذه الأوقات وعلى مفترق طرق أن يسأل كل منا نفسه: من أنت وماذا تريد؟ من أنت؟ ليس المقصود أن تذكر بياناتك التي في البطاقة أو شهادة الميلاد، إنما ينبغي أن تقول لنفسك: أنا عبد. والمرأة تقول: أنا أمه لله سبحانه وتعالى. وهل يليق بالعبيد أن يتطاولوا على ربهم، أن يعصوه سبحانه وتعالى، أن يكافحوه بالعداوة؟ ده عبيد إيه دول؟ ده يبقوا من أنجس العبيد وأبخس العبيد، ولولا حلم الله وصبره لأهلكهم سبحانه وتعالى، لأهلكهم. فأنت عبد ضعيف، لك مدى في هذه الدنيا وسع مكتوب عليك يا عبد الله، وكل صغير وكبير في الكتاب مستطر، مستطر مكتوب عليك يا عبد الله. الناس ستندم غاية الندم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فلازم ترجع نفسك. أحيانا ما تسأل الناس: أنت وظيفتك إيه؟ لطبيب، اللي محامي، اللي مهندس، اللي مزارع، اللي صنايعي، ده اللي بيشغل نفسي. بقى إن لما أحدنا يسأل ما هي وظيفته أن يقول: أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذه الأرزاق وأكل المعاش وغير ذلك يأتيك عبد الله ويسابقك ولا يفوتك أبدا والله. الأمر الثاني: ماذا تريد؟ إن كنت تريد الدنيا فلك الدنيا، وإن كنت تريد الآخرة فعند الله عز وجل ثواب الدنيا والآخرة، وما عنده سبحانه وتعالى لا ينفد أبدا، خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. انظروا ماذا خلق أو ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. وأن نحاول فعلا التغيير في هذه الفترة، والأمة لن تبلغ عافيتها إلا أن تعود إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. هي دي المصنع، ده المصنع اللي بيصنع الرجال، وهذا أخطر شيء في أمة الإسلام. فنرجو أن يعيد الله سبحانه وتعالى الأمناء والعلماء والمؤتمنون الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، ومسك الكتاب مع فضيلة العالم الشيخ الرباني نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، مع شيخ القرآن فضيلة الشيخ محمود عبد الملك، فليتفضل.
الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في الحقيقة كما يتضح من ورقة الندوات فإني لم آتي متحدثا وإنما جئت مستمعا ومباركا، فأسأل الله العظيم أن يبارك في هذه الندوات وفي القائمين عليها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن سبحانه وتقبل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات. مع الأخ علي قاسم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. يا إخواني، يعني حقيقة ابتداء جزاكم الله خيرا، إلا أنني أقول يعني من البركات أن نستمع إلى شيخنا وأبينا ووالدنا الذي له في قلبي المنزلة الطولة، فيعني لي ثلاثة مفاتيح كما هو معلوم من المقربين مني. المفتاح الأول هو فضيلة الشيخ محمد حسان، المفتاح الثاني هو الشيخ أبو المنذر حفظه الله تعالى، الشيخ عبد المنعم مطاوع، المفتاح الثالث وهو المفتاح الذي لا يرد فضيلة شيخنا المبارك الدكتور محمود عبد الملك حفظه الله ومتع المسلمين بحياته، وأسأل الله أن يزيده رفعة وسدادا وتوفيقا وهدى، ووالله لقد ازدان المجلس به، فنسأل الله أن يحفظه وأن يزيده توفيقا وهدى، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فما من آية من كتاب الله تعالى أتلوها إلا ولشيخنا حفظه الله تعالى يد علينا في تلاوتها تلاوة صحيحة، إلا أنه قد عودنا دوما على التواضع والرحمة والشفقة زاده الله تعالى شرفا. كذلك من بركات المجلس أن نجالس شيخنا المبارك الشيخ أبو المنذر حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته، وليس من السنة أن أمدح الشيخين في وجهيهما، إلا أنني أقول أسأل الله أن ينفع بهما أهل المنصورة، وأن يحفظهما، وأن يبارك فيهما وفي إخوانهما وفي جميع مشايخنا ودعاتنا. وقبل أن أنفض وأن ينفض إخواننا من هذا المجلس المبارك، كان مجلسنا اليوم هو باكورة المجالس التي سننافح بها عن الإسلام وسندافع بها عن الإسلام حتى يقول المسلمون في هذا البلد وغير المسلمين نعم للإسلام. هل ستقول نعم للإسلام؟ عايز أسمعها بصوت عالي. نعم للإسلام، نعم للإسلام، لا لله دينية، نعم. هذا مطلب الشعب، وهم يقولون نحترم الأغلبية ونحترم رأي الشعب، والشعب يقول نعم للإسلام. مصر قالت نعم للاشتراكية، فكل البلاد اللي حواليها قالت نعم للاشتراكية. مصر قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية، فكل البلاد اللي حواليها قالت أمين للديكتاتورية وللديمقراطية. مصر قالت نعم للرأسمالية، فمص الدماء ومص الشعوب. ولو مصر قالت نعم للإسلام، كل البلاد اللي حواليها تقول نعم للإسلام. لهذا هذه باكورة هذه المجالس. إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء فضيلة الدكتور أحمد النقيب وفضيلة الشيخ محمد بيومي حفظهما الله، يوم السبت إن شاء الله الشيخ أحمد جلال إمام مسجد الصديق والشيخ محمد بسيوني، يوم الأحد الشيخ ممدوح زكريا والشيخ محمود حافظ، يوم الاثنين الشيخ محمد عبد الملك الزغبي والشيخ محمود الزغبي، يوم الثلاثاء الشيخ مصطفى العدوي والشيخ عادل شوشة والشيخ وليد الجمل، يوم الأربعاء الدكتور ضياء بدور والشيخ عبد الله جبر، يوم الخميس هنوجه رسالة إلى الشباب الذي ضل، مجموعة من الشباب أكثر من 27 شاب في جامعة المنصورة يأتون الأسبوع الماضي ويقولوا ما فيش حاجة اسمها ربنا،
فهنوجه لهم رسالة، هم وكل متشكك هنسميها رسالة إلى ملحد. يوم الجمعة إن شاء الله اللقاء المبارك، اللقاء السكندري وإحنا هوانا بحري، هيبقى الشيخ سيد حسين العفاني والشيخ مصطفى دياب. يوم السبت أخونا الدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور محمد علي يوسف. يوم الأحد أخونا الشيخ محمد العفيفي والشيخ محمد فاضل، ودول من أقرب إخواننا اللي كانوا معانا عند الشيخ حسان منذ سنين مضت. يوم الاثنين الشيخ طارق سعد وأخونا الدكتور علاء رمضان. يوم الثلاثاء الدكتور أحمد عبد المنعم والدكتور خالد حداد والدكتور أحمد سيف والدكتور محمد حمدي. هذه اللقاءات يا إخواني عملناها علشان ننصر قضية الإسلام. الناس اللي قاعدين بيقولوا الإسلام ظلم المرأة، الإسلام لو وصل للحكم هيقطعوا عننا المعونة الأمريكية. سبحان الله، ما كنتش أعرف إن أمريكا بقت رب من دون الله سبحانه وتعالى، رغم أن الله تعالى حسم القضية في كتابه فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الناس اللي بيقولوا الإسلام هيعمل لنا إيه في العلاقات الدولية بيننا وبين إسرائيل، الناس اللي بتقول الإسلام هيعمل لنا إيه في التشريع الجنائي، الإسلام هيعمل لنا إيه في الإصلاح المتدرج الشامل، الإسلام هيعمل لنا إيه في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، كل ده هنرد عليه إن شاء الله تعالى بكل أدب وبكل خلق وبكل سلوك حميد طيلة 13 يوما. وكمان بكرة عندنا فاكهة جميلة، الشيخ محمود أبو حبيبة أخويا وصديقي هو اللي هيخطب الجمعة إن شاء الله عن جمال الإسلام، حملة علشان كل الناس تطلع تقول نعم للإسلام، نعم للإسلام ديا هي القضية اللي هنحيا عليها وهنموت عليها وهنفضل عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى نلقى رسول الله على الحوض فيسألنا عملت إيه للإسلام، نقول له يا رسول الله نافحنا عن الإسلام حتى تقول مصر نعم للإسلام، حتى يقول الشعب المصري نعم للإسلام. اللهم انصر إسلامنا واحفظ كتابنا وسنة نبينا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أذل لدينك أن يسود وأذل لشريعتك أن تحكم، اللهم أذل لدينك أن يسود وأذل لشريعتك أن تحكم، اللهم أذل لدينك أن يسود وأذل لشريعتك أن تحكم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة والعراق وفي ليبيا والشيشان وفي الأردن وفي سائر البقاع والبلدان، اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. عباد الله، من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي إن شاء الله، موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء لنستكمل لقاءنا، سائلين الله تعالى التوفيق والهدى والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.